بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا باب جديد أورد فيه الإمام مسلم أحاديث الأوقات التي فيها كراهية الصلاة، وأورد في هذا الباب 6 أحاديث، 4 منها متفق عليه، وبدأ كما رأيتم بحديث أبي هريرة، وهذا حديث انفرد بهذا الطريق، ومسلم على غير عادته في صحيحه اختصر بعض ألفاظه وساق طرقه وافتتح بها كتاب البيوع كما سيأتي إن شاء الله تعالى، ولي عودة للتدليل عليه عند كلامي على هذا الحديث. اقتصر على طريق واحدة على غير عادته، طرق حديث أبي هريرة هذا بما فيها هذه الطريق، وهي التي افتتح بها كتاب البيوع. وقد اختصر مسلم لفظ الرواية ها هنا وها هناك، وعادة الاختصار للإمام البخاري وليست للإمام مسلم، إلا أن مسلما رحمه الله تعالى اختصر وكرر في مواطن قليلة، وهذا نوع من أنواع التفنن الذي قصد فيه مسلم الإلغاز، وهذا الإلغاز لا ينتبه إليه إلا من يعرف منهجه من جهة في صحيحه خاصة، وإلا من يجمع طرق الحديث من جهة أخرى. البخاري على طالب علم الحديث يعني ينتبه للاختصار والتكرار، لأن هذا عادة وسمة صبر بها صنيعه في صحيحه. أما مسلم فلا، فقد منطلق في الحقيقة، وبودي لو يعدل ترقيم فؤاد، ترقيم أحاديث محمد فؤاد عبد الباقي لصحيح مسلم. محمد فؤاد عبد الباقي أخطأ في مرات عديدة، وسبب خطأه أنه ما انتبه لمثل هذا التكرار. الحديث الثاني الذي أورده مسلم رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عباس، وأورده من طريقين، وهو عند البخاري أيضا، وعند البخاري من في 7 مواطن. الحديث الثالث حديث أبي سعيد الخدري، وأورده من طريق واحدة، وهو عند البخاري أيضا في 2 موطن. ثم الحديث الثالث قلنا أبو هريرة وابن عباس وابن سعيد الخدري، والرابع حديث ابن عمر أورده الإمام مسلم من 3 طرق، وهو عند البخاري في 6 مواطن. ثم حديث أبو بصر الغفاري انفرد به مسلم، أورده من 2، والحديث السادس الذي ختم به مسلم الباب حديث عقبة بن عامر الجهني الصحابي المصري رضي الله تعالى عنه، وأورد مسلم له طريقا واحدة. ثم ذكر حديث إسلام عمرو بن عبسة، وحديث إسلام عمرو بن عبسة بوب عليه النووي باب إسلام عمرو بن عبسة، وإسلام عمرو بن عبسة في الأوقات الانسجام، حديث عمرو بن عبسة أصلا ما أورده مسلم إلا أيضا في الأوقات. فجميع الأحاديث في الأوقات، وينبغي لمن يقرأ صحيح مسلم أن يبقى على تذكر بأن التبويبات مادة أجنبية عن جسمه، وفي غالب الأحيان فإنها لا تصلح له. باب عمرو بن عبسة هذا يذكر في السيرة لا يذكر في نهي الأوقات. الحديث الذي معنا كما قلت لكم حديث أخرجه الإمام مسلم من طرق في كتاب البيوع، اختصر هنا على طريق الأعرج عن أبي هريرة والأعرج عبد الرحمن بن هرمز كما تعلمنا في عشرات المواطن، والراوي عنه محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ الأنصار. محمد بن يحيى محمد حفيد حبان بن منقذ الصحابي الذي كان يغرر به في البيوع، فشكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ مدة 3 أيام. وحفيده هذا محمد بن يحيى هو شيخ الإمام مالك إمام دار الهجرة. مسلم في كتاب البيوع بدأ صحيحه بقوله، وقارن ما تسمع الآن مع الحديث الذي معنا، قال حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري. وقلنا من أراد أن يجمع نسخة يحيى بن يحيى النيسابوري بلدي مسلم في روايته عن مالك لن يجد مصدرا أغزر وأثرى من صحيح مسلم. روايات يحيى بن يحيى النيسابوري، وهو رواية يحيى بن يحيى الليثي غير رواية يحيى بن يحيى النيسابوري. الرواية المشهورة بالموطأ مالك التي شرحها الأئمة واعتمدوا عليها رواية يحيى بن يحيى الليثي، ورواية يحيى بن يحيى النيسابوري أحسن. يحيى بن يحيى الليثي لم يخرج له أحد من كتب الستة بل فيه كلام، وقل المخرج ليحيى بن يحيى النيسابوري إلا مسلم في صحيحه، أو ما خرج أحد بالمقدار الذي خرج له مسلم. يقول مسلم في أول كتاب البيوع، ومن خطأ محمد فؤاد عبد الباقي أنه رقمه برقم 1511، وكان الصواب على منهجه أن يكرر الرقم الذي معنا 825. الأحاديث التي اكتشفها محمد فؤاد عبد الباقي مكررة كرر رقمها، وذكر هذا في منهجه عندما نشر صحيح مسلم. هنا أعطى رقم جديد، ما معنى أنه أعطاه رقم جديد؟ أنه حديث آخر عند الإمام مسلم، وهو ليس كذلك. يقول الإمام مسلم في أول كتاب البيوع حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري قال قرأت على مالك بن أنس عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة، نهى عن الملامسة والمنابذة. في صحيح البخاري في مواطن عديدة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاتين وعن بيعتين وعن لبستين، وذكر الصلاتين الحديث الذي ذكره الأعرج هنا، وذكر البيعتين بيع الملامسة وبيع المنابذة. فالبخاري لما أدرج الحديث تاما تبين أن اللبستين والبيعتين والصلاتين حديث واحد وليس بحديثين، وهذا يؤكد أن مسلما لما تقصد أن لا يكرر الطرق وأن لا يعددها على خلاف عادته في صحيحه، فهذه قرينة ومظنة وأمارة على أن الحديث عنده سيتكرر وسيعمل على فرد الطرق. هناك فرد الطرق وأكثر، هناك فرد الطرق وأكثر. مسلم اجتزع من الحديث ما يلزم الباب، وهذا يدل على جواز اختصار الحديث، وهذا دليل لجماهير علماء الشراح وجماهير علماء المصطلح أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى، ما دام أنه يجوز لك أن تختصره وأن تروي جزءا منه وبعضه دون بعض، فيجوز لك أن ترويه بالمعنى شريطة أن تحسن المعنى وألا تغير المراد مراد قائله وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ها هنا الإسناد الذي معنا كلهم مدنيون، إذا استثنينا شيخ مسلم النيسابوري فالإسناد خماسي، والرواة من مالك إلى أبي هريرة كلهم من أهل المدينة. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والمراد بأن تغرب الشمس أي حتى يغرب جميع قرصها، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وليس المراد بأي طلوع، وإنما المراد أن ترتفع الشمس وأن يشرق وأن تشرق وأن ينهى وأن يظهر ضوءها. وهذا ما عودنا عليه مسلم، يذكر في البدايات الألفاظ العامة، ثم لما يأتي بالأحاديث يبدأ يأتي بالألفاظ التي فيها تفصيل للأحاديث. نحن الآن ونحن جميعا طلبة علم في أذهاننا معلومات وأشياء سابقة تسهل علينا أن نفهم الأحاديث، لكن لو أنك سمعت الحديث لأول مرة لبدا لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس أو الغروب، وإن لم يسقط قرصها بتمامه، وكذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب وعن بعد الصبح حتى تطلع الشمس أو الطلوع، والصواب أن تكون قدر رمح وأن يظهر ضوءها وأن تشرق وأن يبدو حاجبها كما بينه مسلم رحمه الله. موضوع أوقات الصلوات من الأشياء المهمات، مسلم فصل في أوقات الصلوات الخمس وطول في ذلك، ثم مسلم أفرد الكراهية لهذه الصلوات. اختلف أهل العلم في الصلوات المندوبات، صلوات فرائض، والفرائض تؤدى متى تذكرها المكلف، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، الرواتب لها أوقات معينات، الصلوات التي ليست برواتب المندوبات يجوز أن تؤدى في كل وقت إلا في أوقات الكراهية. أوقات الكراهية محصورة في الشرع، وقع خلاف بين أهل العلم في الصلوات التي ندب الشرع إليها وأوقات الكراهية، إن تعارضتا فنسلط أحاديث المنع على أحاديث الندب أم أحاديث الندب على أحاديث المنع. بمعنى أنا دخلت في وقت الكراهية المسجد لأجلس، والشرع منعني أن أجلس حتى أصلي ركعتين، أو توضأت بعد الفجر وقبل أن تطلع الشمس وندبني الشرع على أن أصلي تحية على أن أصلي سنة الوضوء، والشرع منعني على الصلاة في هذا الوقت، فأنا الآن أسلط أحاديث المنع، أعني منع الصلاة في وقت الكراهية على أحاديث الندب، أعني ندب لصلاة تحية المسجد أم العكس؟ هذا التسليط هو اجتهاد، هو إعمال رأي. فبعض أهل العلم قال الصلوات التي لها سبب لا تؤدى في وقت الكراهية، فتسلط أحاديث الكراهية على الصلوات التي لها سبب، لكن الآخرون قالوا الشرع ما منع صلاة من أجل الوقت، وإنما منع التطوع المطلق من أجل الوقت. الصلاة التي لها سبب الشرع لا يمنعها وإن أديت في وقت الكراهية، بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى بعض الأماكن، بعض المساجد من الكراهية، فقال صلى الله عليه وسلم في حديث جبير بن مطعم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى بالبيت أو طاف في أي ساعة ما شاء من ليل أو نهار. مكة المكرمة لا يوجد فيها وقت كراهة، لا تمنع أحدا صلى بالبيت أو طاف. إذن الشرع لا يريد المنع، فالشرع لما راعى حرمة المكان ومضاعفة الأجور ورخص للمكلفين بالطواف والصلاة في أي ساعة شاءوا من ليل أو نهار حتى في أوقات الكراهة قد يصلوا، إذن الشرع يريد منع المكلف من أن يتطوع بلا سبب، وأكدوا ذلك بقوله: النبي صلى الله عليه وسلم انشغل عن السنة البعدية، جاءه وفود وزع عليهم غنائم وعلى من شارك في بعض المعارك، فانشغل عن صلاة السنة البعدية فأداها صلى الله عليه وسلم بعد العصر، ومسلم سيفرد بابا وسيفرد الأحاديث الواردة في المسألة، ولنا في حينه إن شاء الله تعالى كلام مفصل على حكم التطوع بعد العصر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلاة الظهر البعدية أداها بعد العصر، فإذا أداء الصلاة في الوقت المنهي عنه إن كان له سبب، عرف الشرع أنه مشروع وليس بممنوع. فكان مذهب الشافعية والحنابلة أسعد وأصوب من مذهب المالكية والحنفية، إذ سلط الشافعية والحنابلة أحاديث الأداء، أداء الصلوات التي لها سبب، على أحاديث الكراهة، كراهية الأوقات، فخصصوا أحاديث كراهية الأوقات بالصلوات التي لها سبب، وجوزوا التطوع بالصلاة التي لها سبب. عرف الشرع يأذن بصحة أو برجحان مذهب الشافعي وأحمد، ومذهبهم جواز الصلاة التي لها سبب من تحية مسجد أو سنة وضوء أو كسوف أو خسوف أو استسقاء أو ما شابه، وجواز أداء هذه الصلوات في وقت التراهية. الحديث الذي معنا قلت لكم كرره البخاري مرات، فذكره في الموطن الأول برقم 368 في كتاب الصلاة، وبوب عليه باب ما تستر من العورة، لأنه نهى عن لبستين في الحديث، واللبستين أن يحتاج الرجل في الثوب الواحد يرفعه عن منكبيه، فالرجل في الصلاة وإن كانت الكتف ليست بعورة إلا أنه لا يجوز له أن يصلي وكتفه مكفوفة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا صلاة لمن ليس على عاتقيه شيء. وفي رواية عن مسلم: لا صلاة لمن ليس على عاتقه شيء. للأسف الحجاج والمعتمرون ترى الواحد منهم من آبار علي كاشف كتفه، من آبار علي يكشف الكتف، متى المعتمر يكشف كتفه؟ قبل أن يشرع بالطواف. ومتى يستره؟ بعد أن يفرغ من الطواف. ويحرم عليه شرعا أن يصلي ركعتين سنة الطواف وعاتقه مكشوف. ولذا الإمام البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث وفيه أنها عن لبستين، اللبسة التي يكون فيها الكتف مكشوف، بوب عليه باب ما يستر، باب ما يستر من عورة من الصلاة. فكما يجب عليك أن تستر عورتك، يجب عليك في صلاتك أن تستر منكبك. وإن قلت إن المنكب عورة في الصلاة خاصة فالكلام ليس بذلك، لكن أخشى من أن يفرع بعض الطلبة فرعا سمعت بعضهم يناقش فيه وما أقررته. يقول يلبس ثوب شفاف ويظهر الشباح، تعبيرنا الدارج في بلادنا، يعني اللباس الداخلي العلوي للبدن، وما يكون اللباس الداخلي لباس نسكم يكون شباح. قال هذه الصلاة تكون باطلة، لازم تستر العورة في الكتف كما تستر العورة والسوءة، هذا ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن ليس على عاتقه شد. البخاري يقول باب ما تستر به العورة جعله عورة. فهل يا ترى يشترط كشف ستر المنكب كما يستر كما تستر السوءة؟ الإنسان لابس ثوب شفاف أبيض ولابس شباح وشباح ظاهر والبشرة ظاهرة، هل الصلاة صحيحة في هذا الثوب الظاهر؟ لأننا ملزمون بكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن ليس على عاتقه شيء. الشيء القليل ليس بشيء صحيح، لكن إنسان يلبس دجداشة وهذه الدجداشة تظهر منها البشرة، بشرة العاتق، لا أرى في هذا مانعا إن شاء الله. ثم ذكر الإمام البخاري هذا الحديث برقم 584 أيضا في كتاب الصلاة، وبوب عليه بقوله باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. إذن الصلاة بعد الفجر ممنوعة مش حتى تطلع الشمس، ليس حتى تطلع الشمس وإنما حتى ترتفع الشمس. البخاري يبوب بناء على مجموعة على مجموع ما ورد من أحاديث يوردها تحت هذا الباب. ثم برقم 588 في كتاب الصلاة باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. لا يجوز لك أن تتحرى الصلاة، أن تقوم وتصلي قبل الغروب تحرى. وفي هذا إشارة إلى أن هذا الوقت إذا ما في تحري وكان له سبب شرعي أن مذهب البخاري الجواز. ثم برقم 1993 وذكره في كتاب الصوم، وبوب عليه بقوله باب صوم يوم النحر، لأن في بعض روايات الحديث نهى عن صلاتين وصومين وبيعين ولبستين، الحديث هكذا. ولذا وضع الحديث في كتاب الصوم عند البخاري طبيعي، وهذا يؤكد أن البخاري أن مسلما قطع الحديث كما قلنا على خلاف عادته. ثم ذكره برقم 2145 في كتاب البيوع، وبوب عليه باب بيع الملامسة، وبعده على إثره مباشرة 2146 وبوب عليه بقوله باب بيع المنابذة. بيع المنابذة بيع المنابذة ضربان من البيوع كانا مشهورين في الجاهلية، وهما من باب المقامرة والغرر. كان الرجل يلزم الآخر أن يشتري ثوبه الثوب منه بمجرد أن يلمسه، مجرد ما يلمس الثوب فهو ومن غير أن ينشره وأن يتفحصه وأن يراه يلزم باللمس ولو كان ذلك ليلا، هذا ممنوع في الشرع، هذا غرر. والمطلوب أن تشتري السلعة وأن تعلمها. قد يقول الآن بعض الإخوة إحنا الآن مش رد شديش دفة والأصيل وهي في الثوب، من غير لمس ومن غير رؤية، نقول أن تعلمها بمجرد أن تعلم مقياسك مقياس الدجاج تعلم كل شيء عن الدجاج، وهذا أشبه ما يسمى بجواز البيع النموذج. أما أن ألزمك ببيع شيء لا تعرفه ولا تراه ولا تعرف قياسه ولا تعرف نوعه إلا بأن تلمسه، وبمجرد أن تلمس الثوب فأنت ملزم بشرائه أو أتفق معك على الثمن والثمن يكون ملزما لك، فهذا بيع غرر، بيع كما يقول ابن عبد البر في التمهيد، هذا بيع في مقامرة. بيع المنابذة بيع الحصى، وأيضا نوع آخر من أنواع البيوع، وعليه عادة أهل الجاهلية إذا رمى حجرا قالوا في بعض الأحاديث نهى عن بيع الحصى، وعند أحمد جمع بين النهي عن بيع الحصى والمنابذة. إذا ألقى البائع حجرا لزمك أن تشتري، ومنهم من قال المراد ببيع المنابذة إذا نبذ الثوب إليك فأنت ملزم أن تشتريه بعد أن تتفاوض وإياه على السعر، وتكون لا تعلم هذه السلعة بسلعة تكون مجهولة عاقبتها مجهولة. بيع الغرر عند أهل العلم كما في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، الغرر ما لا يعلم عاقبته، أي البيع الذي لا يعلم مآله، لا تعرف السلعة معرفة جيدة. فنهى النبي عن بيعتين، ونهى عن لبستين، ونهى عن صومين، ونهى عن صلاتين، هكذا الحديث ورد عن أبي هريرة مجموعا. ولذا البخاري جزأه قطعه وأدخل كل جزء منه في الكتاب الذي يخصه، ثم ذكره في الموطن الأخير برقم 5821 في كتاب اللباس، وبوب عليه باب الاحتباء في الثوب الواحد، وذكره من طريق أبي الزناد أيضا عن أبي هريرة عن الأعرج عن أبي هريرة، من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الرواية الأخيرة في كتاب اللباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، أن يحتمل الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على إحدى شقيه، ونهى عن الملامسة والمنابذة. كل هذا يدل على أن مسلما قطع الحديث، وأن مسلما رحمه الله تعالى اجتزأ من حديث ادخره لكتاب البيوع، أعني ادخر طرقه. من عادة مسلم في من يقرأ صحيحه ويتابع طرق الحديث التي يوردها ويعلم حال الرواة ويدرس مرتبتهم، فإن اليقين يدخل في قلبه على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الحديث، قد قال الحديث بمجمله، فمجموع الطرق تدخل اليقين، وهذا حصل معنا وتعلمناه في مرات عديدة. مسلم في هذا الموطن في حديث أبي هريرة خاصة اجتزأ فقط ولم يأخذ إلا طريقا واحدا، وادخر الكلام على سائر الطرق في كتاب البيوع، ونحن نجري على نفسه ونسير بسيره ونتابع أثره ونتكلم على طرق الحديث متفائلين أن يطيل الله في الأعمار، وأن نصل إلى كتاب البيوع، وأن نسرد الطرق في كتاب البيوع. بعد هذا نأتي لحديث عبد الله بن عباس الذي أورده الإمام مسلم من طريقين رحمه الله تعالى، نأتي لحديث عبد الله بن عباس، نسمع الطريقين والسؤال القائم قبل أن نسمع: لماذا أعاد مسلم الطريق الثاني؟ ما فائدة إعادة الطريق الثاني؟ نسمع حديث ابن عباس بطريقيه.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا داود بن رشيد وإسماعيل بن سالم جميعا عن حشين، قال داود: حدثنا مسلم قال أخبرنا منصور عن قتادة قال أخبرنا أبو العالية بن عفان قال سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وكان أحبه إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد بن شعبة حاكم وحدثني أبو غسان بن إسماعيل قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد حاكم وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي كلهم عن قتادة بهذا الإسناد ويرى أن في حديث سعيد بن هشام بعد الصبح حتى تشرق الشمس.
هذا الحديث عند البخاري في موطن واحد أخرجه الإمام البخاري من طريقين هشام الدستوائي وشعبة عن قتادة بالإسناد الذي معنا عن أبي العالية عن ابن عباس عن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبوب عليه الإمام البخاري وهو عنده في صحيحه برقم 581 ووضعه في كتاب الصلاة وبوب عليه باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. باب الصلاة بعد الفجر ممنوعة حتى ترتفع الشمس. كم شيخ لمسلم في هذا الحديث بطريقين؟ كم شيخ لمسلم؟ نريد أن نسمع أسماء شيوخ الإمام مسلم. من يسمعنا؟ هاتي يعقوب.
الطريق الأول داود بن رشيد.
داود بن رشيد الهاشمي مولاهم أبو الفضل البغدادي.
إسماعيل بن سالم.
إسماعيل بن سالم الصائغ البغدادي المالك البغدادي المكي. كان بغداديا ثم أصبح مكيا. داود وإسماعيل
ثم زهير بن حرب
ثم هذان شيخان. الثالث زهير بن حرب أبو خيثم النسائي
وأبو غسان المسمعي
مالك ابن عبد الواحد
وإسحاق
بن إبراهيم ابن راهوي الإمام المعروف. هؤلاء أربعة شيوخ الإمام مسلم في هذا الحديث، شيخان في الطريق الأول وشيخان في الطريق الثاني. أين يلتقي؟ نعم ثلاثة خمسة. من الخامس؟ خمسة. نعم إسحاق الأستاذ الثالث فيه ثلاثة شيوخ. الأول زهير والثاني أبو غسان والثالث إسحاق بن إبراهيم. أين يلتقي الإسنادان؟ تفضل. قتادة. كم راوي عن قتادة؟ إذا مدار الحديث على قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أنه سمع جمعا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكان أحبهم إلي عمر. أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس ممن سمع منهم هذا الحديث من؟ عمر. صحاب لأصحاب آل البيت بينهما منابدة ونزاع أم بينهما محبة ومودة ومصاهرة ومزاوجة ومشابه؟ طبعا الشيعي لا يمكن أن يؤمن أن ابن عباس كان يحب عمر لأن دينهم قائم على المنابدة بين الصحابة وبين قرابة. ولو عقدنا صبحا أو أثبتنا أنه لا خلاف ولا منابدة بين الصحابة وبين القرابة ذهب دين الشيعة، ما بقي لهم. فهنا مسلم يقول عن ابن عباس سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وكان أحبهم لي. شيعة اليوم شيعة مجوس، الذي احتل ديار المجوس وغير دين المجوس عمر وادخلهم الإسلام، ولذا هم يبغضون عمر. ويا ليتنا نعقد صلحا بين إيران وبين عمر بن الخطاب، يا ليتنا نفلح بذلك. إن أفلحنا حللنا كثيرا من المشكلات. ولا أدري لماذا ينقمون على عمر، لكن أظن الصبح الصبح مستحيل، لأن كرههم لعمر لأنه غير دين بلادهم، غير الملوثية التي هم عليها. طيب قتادة، إذا كم رضوا عن قتادة؟ نسمع من هم؟ أربعة. من هم؟ الإسناد الأول منصور. من منصور؟ منصور بن زادان الواسطي أبو المغيرة الثقفي، هذا واحد.
الثاني شعبة.
الثاني من؟ شعبة. من شعبة؟ بالحجاج. من أي البلاد؟
من واسط.
من هي واسط الآن؟ الكوت في قرب بغداد. طيب والثالث؟ من سعيد؟ سعيد بن أبي عروبة. أقوى الرواة عن قتادة، والعجيب أننا رواية سعيد بن أبي عروبة، لفظ رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي العالي عن ابن عباس لهذا الحديث لم نجدها ولا في كتاب من كتب الحديث، لنعلم أن مسلما رحمه الله تعالى واسع الرواية جدا. ابحثوا وانظروا، انظروا في الحاسوب وفي كتب الحديث، أنا ما وجد، والإخوة الذين معي أيضا ما وجدوا رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. فمسلم لما تريد أن تبسط الألفاظ التي أجملها أو التي جمعها ففي بعض المواطن لا تجد شيئا إلا عند مسلم، فتجد صحيح مسلم أوسع كتاب حديث الدنيا، ما تجد من يشبعك. كم الآن عشرات الآلاف مئات الآلاف من الأحاديث أو من الكتب وضعت في الحاسوب، لكن في بعض المواطن تضيق، ومن الأماكن الضيقة نحن في منهجنا في شرحنا لصحيح مسلم أن نبسط الألفاظ التي أجمله. الآن مسلم ها هنا أجمل لفظ شعبة، وأجمل لفظ سعيد بن أبي عروبة، وأجمل لفظ الرابع من رواة قتادة. من هو الرابع؟ هشام الدستوائي. هشام الدستوائي. فقوله قول مسلم في الإسناد الثاني كلهم عن قتادة، المراد بكلهم شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي، قال بهذا الإسناد كلهم عن قتادة بهذا الإسناد. أي إسناد؟ إسناد السابق. ما هو الإسناد السابق؟ عن قتادة عن من؟ عن أبي العالية. من أبو العالية؟ الرياحي. أبو العالية هو الرياحي رفيع بن مهران، رفيع بن مهران البصري، وهو ثقة مخضرم. عن ابن عباس. من لطائف هذا الإسناد أن فيه اثنين من التابعين يروي كل عن الآخر، وفيه اثنان من الصحابة يروي كل منهما عن الآخر، فقتادة وأبو رفيع كلاهما تابعي، وابن عباس وعمر كلاهما صحابي. فهذا الإسناد من لطائفه أن فيه تابع عن تابعي، وفيه أيضا صحابي عن صحابي. لماذا أورد مسلم الطريقة الثانية؟ تفضل. ليرفع التفرد عن من؟ عن منصور بن زادان، ليذكر من تابع، ليذكر من تابع منصور بن زادان في روايته عن قتادة، فذكر ثلاثة رووا الحديث عن قتادة من بينهم شعبة، وشعبة رحمه الله تعالى كان يقول إذا رويت عن قتادة فقد كفيتكم تدليسا. إذا رويت عن قتادة، يعني قتادة مدلس، والتدليس عيب في الرواية وليست عيبا في الراوي، فإذا وجدنا رواية لشعبة عن قتادة فإن هذا العيب في الرواية قد زاد، لأن شعبة لا يروي عن قتادة إلا ما أخبره أنه سمعه، إلا ما أخبره أنه سمعه، ومن البديهيات التي يعرفها طلبة العلم المتخصصين في علم الحديث ويعرفون منهج الصحيحين على وجه الخصوص أن أصحاب الصحيحين لا تنطلي عليهم تدليس الثقات، من دلس من الثقات فإنهم يعرفون تدليسه، ولذا لا تضر عنعنات المدلسين في داخل صحيحين. خذ الخلاصة، افهم هذه الخلاصة، ثم مع الزمن تدركها. ونحن نقرأ صحيح مسلم وتدقيق الإمام مسلم رحمه الله، عنعنات المدلسين في الصحيحين لا تضر، عنعنات المدلسين في الصحيحين لا تضر، لأنهما لم يخرجا عن مدلس عنعن إلا ما سمع، لأنهما لم يخرجا بعنعنة عن مدلس إلا ما قد سمع، ولذا هذه العنعنات لا تضر إن شاء الله تعالى. طيب، الحديث كالذي قبله لكن في فرق. قال نهى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، عندنا حتى تغرب الشمس، حتى تطلع الشمس، والثاني قال حتى تغرب الشمس، أيضا لفظ فيه إجمال يحتاج لتفصيل. أيضا أعاد مسلم الحديث بهذا اللفظ، والآن نحن على مخرج ثالث من مخارج هذا الحديث، وهذا يدلل على أن هؤلاء سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم إما في مجلس، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كرر هذا الحديث في أكثر من مناسبة. نسمع الحديث الثالث، وهو حديث أبي سعيد الخدري. وحديث أبي سعيد الخدري يؤكد ما قلناه من اختصار مسلم للحديث في رواية حديث أبي هريرة. النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول كلمات ينهى عن أشياء، وهذه الأشياء التي ينهى عنها قد يحفظ بعض من سمعه، أو من سمع من سمعه، أو من دونهم، قد يحفظ شيئا وينسى أشياء. فأكثر ما اشتهر فيما قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بينه في النهي الصلاتين والصومين واللبستين والبيعين، فأكثر ما اشتهر الصلاتين، أكثر ما اشتهر الصلاتين، بل بعض الرواة كما تبين معنا أخذ فقط الصلاتين وهذا الذي اشتهر، بل قد نقول إن هذه القطعة بلغت مبلغ التواتر. أحاديث الحرير لم تبلغ مبلغ التواتر، وإنما بلغت مبلغ الاستفاضة، ومع هذا فإن علماء الحنفية يقولون لبستين ليس فيهما الحرير. على أي لا نستطرد، نذكر حديث أبي سعيد ونبرهن على أن حديث أبي سعيد حديث فيه اختصار. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني حرمالة بن يحيى قال أخبرني الوهب قال أخبرني موسى بن شهاب أخبره قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أن مسلم أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس.
لطيفة الإسناد الذي معنا أن فيه رواية تابع عن تابع، فابن شهاب الزهري تابعي، وعطاء بن يزيد الليثي تابعي، وعطاء يرويه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. الحديث الذي معنا حديث أخرجه الإمام البخاري في مواطن من صحيحه، في بعض المواطن بيّن لنا رحمه الله أن الحديث ورد بلفظ أتم من هذا اللفظ، أو قل أن اللفظ الذي معنا إنما هو قطعة من حديث طويل. أول موطن أخرجه الإمام البخاري برقم 586 في كتاب الصلاة، وبوب عليه بقوله باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، وأخرجه من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب فيكون ابن كيسان قد تابع يزيد الأيلي يونس بن يزيد الأيلي في الإسناد الذي معنا. الإسناد الذي معنا شيخ مسلم حرملة ابن يحيى التجيبي تلميذ البخاري المصري، وشيخه عبد الله بن وهب القرشي المصري، ثم يونس بن يزيد الأيلي. فالرواة في القسم الأول مصريون، وفي القسم الثاني ابن شهاب ومن بعده مدنيون. طريق الثاني أو الموطن الثاني عند الإمام البخاري برقم 1888 في كتاب الصلاة. والعجب، تأمل معي الآن لتعلم أن الحديث الذي بين أيدينا إنما هو قطعة من حديث طويل ذكره، فقال: باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. واللفظ الذي بعده برقم 1197 وذكره في كتاب الصلاة وبوب عليه بقوله: باب الصلاة أو فضل الصلاة في مسجد بيت المقدس، باب الصلاة في مسجد بيت المقدس. ثم ذكره برقم 1864 في كتاب الحج وبوب عليه بقوله: باب حج النساء. ثم ذكره برقم 1992 في كتاب الصوم وبوب عليه بقوله: باب صوم يوم الفطر. ثم الموطن الأخير برقم 1995 أيضا في كتاب الصوم وبوب عليه بقوله: باب صوم يوم النحر. إذن الحديث حديث مختصر فيما هو عندنا، والبخاري رحمه الله تعالى ذكره بتطويل في عدة مواطن، منها باب مسجد بيت المقدس برقم 1197. قال: قزعة أو قزعة مولى زياد: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبتني وآنقتني. تأمل معي تابعي ماذا يقول: سمعت أبا سعيد يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبتني وآنقتني. لأن هذا الحديث فيه حديث عن أربعة أشياء. قال: لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم. تأمل معي البخاري وضع الحديث في كتاب الحج بقوله: باب حج النساء. إذا ماذا يريد أن يقول البخاري؟ أن المرأة في الحج لا تسافر إلا مع محرم، هذا مذهب البخاري. قال: ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين، بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد. إذا حديث أبو سعيد غير حديث أبي هريرة. حديث أبو هريرة الذي معنا مجتزأ مقتطع من حديث أيضا فيه أربعة أشياء غير هذه الأشياء الأربعة، وحديث أبو سعيد كذلك حديث مجتزأ من حديث طويل. ولذا الإمام البخاري وضعه في سبعة مواطن، ترجمه في سبعة مواطن ووضعه في كتب لا صلة لها بالمقدار الذي أبرزه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. بذا نكون قد فرغنا من حديث أبي سعيد، وحديث أبو سعيد أيضا مكرر عن المسلم، وفي درسنا القادم نبدأ بطرق حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في الباب هذا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لابد أن نعود في الدرس القادم في بداية الدرس قبل أن يقرأ الأخ إلى حديث ابن عباس وإبراز الألفاظ التي أبهمها مسلم. مسلم أبهم الألفاظ، لابد أن نبرزها وهي عندنا، نذكرها في مطلع الدرس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخ يسأل فيقول: النهي عن الصلاة بعد الفجر عام، فما قولكم في قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر؟ ألف صاحب عون المعبود عبد العظيم حق بادي كتابا مطبوعا طبع في الهند ثم في بيروت، سماه إعلام أهل العصر في أحكام ركعتي الفجر، وبسط المسألة بسطا شديدا، وورد في المسألة حديث عند أبي داود وغيره وهو صحيح. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، فمن دخل فريضة ولم يصلي سنة الفجر فله أن يصلي سنة الفجر بعد فرض الفجر. وهذا من المؤكدات في أن عرف الشرع في المنع إنما هو للصلاة التي لا سبب لها، وهذا مؤكد آخر بترجيح مذهب أحمد والشافعي. هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس صح عن ابن عباس أنه لما أضر أصبح ضريرا في أواخر عمره، كانت إذا فاتته السنة القبلية يقضيها بعد الشمس، بعد طلوع الشمس، لأنه كان يجلس في أواخر حياته بعد الفجر ذاكرا حتى تطلع الشمس. ولذا المذهب الذي أراه راجحا والذي أختاره أن الأمر يتفاوت بتفاوت الناس، فمن ينقلب إلى عمله أو إلى نومه بعد الفجر وفاتته سنة الفجر فيصلي سنة الفجر قبل أن ينام ولا يلزم أن ينتظر طلوع الشمس. ومن كانت له عادة في الجلوس في الذكر بعد الفجر حتى تطلع الشمس فإنه يقضي سنة الفجر بعد طلوع الشمس. فأرى فرق بين صنفين من الناس، هذا الذي أراه راجحا والله تعالى أعلم. أفتى إمام المسجد عندنا لأحد رواد المسجد بوجود صلاة ركعتين بعد العصر والديمومة عليها، وذكر وأرجع إلى موسوعة الشيخ، موسوعة الفقهية للشيخ حسين العواشة، أرجو التوجيه. الحديث حديث عائشة، والحديث حديث عندنا في صحيح مسلم، ونحن قريبون منه، الحديث قريبون منه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر وجعلهما ديمة، قالت وكان إذا فعل شيئا أثبته. الحديث الذي يأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عن الصلاتين، ولذا ورد النهي عن الصلاة بعد العصر إذا وجبت الشمس، إذا اصفرت الشمس، إذا تغيرت الشمس. أما وقرص الشمس ظاهر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الركعتين أثبتهما. هذه رواية صحيح مسلم، وورد صلاة الركعتين عن جمع من السلف، ونبين هذا لاحقا مفصلا إن شاء الله تعالى. أخ يقول الملك بعض الإخوة يقولون إن عبد الله بن عمر قال صلاة الضحى بدعة، يريد التوضيح. ابن عمر لم يبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى إلا في موطنين. الموطن الأول لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، والموطن الثاني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء، كان يزورها ضحى كل سبت، وكان يصلي فيها ركعتين، وكان يقول متطهر في بيته ثم جاء قباء فصلى ركعتين، إلا كانت له كعمرة. ولذا ثبت في البخاري، ويأتينا هذا في حديث ابن عمر الآتي معنا في الباب، أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما كان يصلي الضحى إلا هذا، لكن ثبت معنا في حديث في باب كامل من أبواب الضحى أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الضحى، وأن الضحى صلاة قامت الأدلة عليها وهي ثابتة وليست خاصة لا بفتح مكة ولا بإتيان قباء. لكن هذا المقدار الذي بلغ ابن عمر، فابن عمر كان لا يؤدي صلاة الضحى إلا هكذا. فعائشة كانت تقول لو أن أبوي نشرا من قبريهما لما فاتتني صلاة الضحى. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في صلاة الضحى في أحاديث كثيرة ذكرناها لما تكلمنا على صلاة الضحى. ذكر أحد الدعاء المعروفين أنه إذا نام العبد وهو متوضئ خرجت روحه تسجد عند عرش الرحمن. الحديث لم يصح ولم يثبت، وهو في السلسلة الضعيفة لشيخنا رحمه الله، لكن ثبت عن ابن عباس قوله أن النائم لما ينام تصعد روحه، فإن كانت طاهرة تسجد تحت، قد تسجد تحت العرش. ويفسر ابن عباس المنامات بأنها التقاء الأرواح. ما كيف يحصل المنام؟ أخرج روح حق أخرج روح الميت تلتقي مع روح الميت. فلما تلتقي الأرواح تقول رأيت المنام فلانا سواء كان ميتا أم كان حيا. أما تسجد تحت العرش لأن الإنسان بسبب نوم الإنسان في السجود فهذا مما لا يثبت. صلاة المريض بالإماء يكون بالرأس أو بالجسم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الدابة وثبتت معنا الأحاديث صحيح مسلم فكان إيماؤه في السجود أدنى من إيمائه في الركوع. يومئ بالركوع ثم الإيماء في السجود يكون أشد. وكره السلف أن يرفع للمريض شيء يسجد عليه. يرفع للمريض شيء يسجد عليه كان يرفع عليه مخدة مثلا أو مشابه فهذا أمر مكروه وليس بصحيح. رجل أخذ قرضا ربويا وهو لا يعلم أن القرض ربوي وبهذا القرض أنشأ مشروعا ونجح هذا المشروع ثم علم أن القرض ربوي ماذا يفعل بمشروعه؟ هل يتركه؟ لا، ترك المال إضاعة المال نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء يفصلون ويذكرون ويدققون في طرق الاستثمار. رجل أخذ من آخر مالا غصبا سرقة فنماه ثم أراد أن يتوب. المال لمن؟ المال لمن؟ طيب أقرب السؤال أو أغير السؤال لورود النص فيه. وإذا جاء النص في مسألة فالحكم اليقين هو حكم الله عز وجل ورث النص. رجل ترك عند آخر شاة ثم هذه الشاة تناسلت ثم جاء يطلب شاته فالذي جاء يطلب يأخذ الشاة الواحدة التي تركها أم يأخذها ونسلها؟ يأخذها ونسلها. أما تذكرون حديث الغار؟ حديث الغار ألم يقل واحد منهم كان لفلان عندي شاة ثم لما جاء قلت له لك هذا الوادي أو لك هذا القطيع من الغنم؟ فالمال إن كان ينمو بنفسه فهو لصاحبه وإن كان ينمو بصاحبه بعملك فإن ضيعته غرمته فربحه لك. طب هذا التائب المرابي المرابيان لما يتوبان لو وقعت التوبة ماذا يقول عن التوبة؟ فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا الذي اشترى السيارة واشترى بيت بقرض ربوي لو تاب البنك ماذا يفعل البنك؟ يأخذ منهم يعطيه يعطيه صحيح. هو أثيمة في الربا، الربا كبيرة من الكبائر لكن هذا لا يمنع من أن البيت الذي يسكنه سكناه حلال وطريقة تملكه حرام وما شابه. يعني أنا يجوز لي أن أجلس بجانب من اشترى سيارته من بنك؟ لا يجوز. يجوز الاسم عليه وهو ملك السيارة ولو البنك تاب سيرجع له مالا لو وقعت التوبة بين الطرفين البنك سيرجع له مالا. هو دفع حقها وزيادة لكن هو أثم. هو أثم فكيف هو لا يعلم أن هذا المال مال ربوي؟ فكيف هو لا يعلم أن هذا المال مال ربوي وعلم في المبا؟ متى علم أنه ربا؟ فيجب عليه أن يتخلص من الربا بأن يسد مرة واحدة هذا المال والله تعالى أعلم. هل صحيح أن تسمية أبار عالم تسمية شيعية؟ الاسم الشرعي للنبي صلى الله عليه وسلم التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قرض الحليفة أطلق عليها بعض الناس أبار علي. قال شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية لخرافة شاعت عند الناس أن الجن قابل عليا في ذاك المحل وقتله ودفنه في الآبار فقالوا أبار علي. هذه القصة كذبة. ومن اللطائف التي تذكر في بطون الكتب أن واحدا لما ذكر آثار لما ذكر مناقب علي رضي الله تعالى عنه بدأ يغمز أبي بكر وعمر يقول علي رضي الله تعالى عنه يعني قتل الجن ورماهم في البئر ماذا فعل عمر؟ فسمعه عالم من أهل السنة فذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر من مناقبه قال ما سلك عمر فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر. فقال في هذا إن صحت منقبة علي ففي هذا فعمر يفوق عليا، لأن الجن واجهوا عليا، أما عمر فالجن يذر من عمر، فحال عمر أحسن حال علي في هذه المنقبة. الجن لا يسلك المسلك الذي يسلكه عمر. على أي هذه التسمية لم تثبت ولم تصح، وإن درجت وشاعت وذاعت على ألسنة الحلاق الذي يحلق الذقن. الذقن لا يحلق إخواني، الذقن العظم اللي في أسفل الوجه، الذقن لا يحلق. ما الذي يحلق؟ اللحية. قال ابن الخطان في كتابه الإقناع وهو في مسائل الإجماع قال وقد أجمع علماء المسلمين على أن حلق اللحية مثلى، من حلق الآخر مثل به. بل رأيت في أداب القضاء للسروجي وهم علماء الحنفية يقول من حلق لحية غيره عنوة دفع ديته، من حلق لحية غيره عنوة دفع ديته. وعائشة كانت تقول والذي زين الرجال باللحى، فزينة الرجل اللحية، واللحية من خصال الفطرة، وأنت لا تتخيل نبيا دون لحية. وقد ذكر ربنا عن موسى وهارون قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي، فالأنبياء لهم لحى والصحابة لهم لحى، والعرب الوجيه الحر له لحية، والرجل الذي لا لحية له في الجاهلية هو العبد. يرد متعلق اللحية عند في الجاهلية عبد. والنبي أمرنا بأن نخالف اليهود النصارى فأمرنا بإرخاء اللحية. قد يقول قائل طب النبي أمرنا الآن لهم لحى، قلنا هذا كذب، ليس لهم لحى، ولو كان لهم لحى فاللحية من الفطرة، والأصل في الفطرة أن تفعل، وإن فعلها الكفار. الكافر إن أسلم هل نخالفه فنكفر؟ لا، ويرجع إلى الفطرة. والنبي قال الفطرة 10 وذكر من بينها إرخاء اللحية. فحلق اللحية حرام، وأخذ المال عليها حرام. الذي يعمل ويحلق ويأخذ المال على اللحية فهذا آثم، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا المقدار وأجيب على بقية الأسئلة في درس الفجر غد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.